تسليما كثيرا. إخواني جزاكم الله كل خير على قدومكم، وأسأل الله أن يجمع بين كلمتكم وأن يجمع بين قلوبكم وأن يجمعنا جميعا على كتابه وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل مستقرنا الفردوس. ثم أشكر إخواني أهل مجلس الشورى العلمي الذين تفضلوا بهذه الدعوة، جزاهم الله عنا كل خير وجزاكم الله كل خير. إخواني أختصر، فمعي طائفة من أهل العلم وأهل الفضل أحب أن أسمعهم جميعا من كل الاتجاهات قد وصلوا لنصرة شريعتهم وحماية دينهم. قدم إخواني عددا من الأطروحات، ونستبيحكم عذرا إذا طلبنا منكم أطروحاتكم للنهوض بالدعوة إلى الله، وتم لجنة منسقة تتلقى اقتراحاتكم للنهوض بالدعوة إلى الله والنهوض بالحل الشرعي وجزء من حراسة شريعتنا التي شهدت القضية لكم هذا الأمر. وطرحت عدة منها تأسيس معاهد علمية متخصصة أهلية، إنشاء معاهد، وقد أسس عدد منها، معاهد الصفوة لتخريج داعيات إلى الله، أسس منها معهدان بالقاهرة أحدهما بجمعية منابر النور في العجوزة والآخر في عين شمس، ومعهد هنا ومعهد في المنصورة مع الأخ الدكتور حازم النجدي وآل بيته، وتم معهد يؤسس في دمياط. فمن أراد تقوية بلاده بشيء من هذا فالباب مفتوح للخدمات العلمية. الشيء الرابع أيضا أو الخامس الذي طلب به عدد من إخوانكم كأطروحة تقدم، إنشاء جامعة بنات إسلامية مستقلة خاصة بالبنات، سواء كانت أهلية تنتظم كل البنات بكل فروع الجامعة منفصلة تماما عن الرجال. وننادي رئيس الدولة الأخ الدكتور محمد بن مرسي وفقه الله تعالى بالمساهمة في هذا الباب وبفصل البنين عن البنات امتثالا للأوامر المتعددة الواردة في كتاب الله والواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا أيضا نناشد إخواننا أهل الإعلام، فما منهم الأخ الشيخ محمد الدكتور محمد حسان وأخوه الشيخ محمود حسان وأخي الدكتور عاطف بن عبد الرشيد وأخي الدكتور رسام خضر وعدد من مندوبي الفضائيات وفقهم الله لكل خير. سمعكم الآن من الفضائيات التي تغطي هذا العمل الإخوة أصحاب قناة الرحمة، أصحاب قناة الناس، وأصحاب قناة صفا، أصحاب الجزيرة المباشر والخليجية وصفا، جزاهم الله عنا كل خير وبارك الله فيهم. وكذا قناة الحافظ على رأسها كبيرها الأخ الدكتور عاطف ابن عبد الرشيد، ويتولى كلمة الإعلاميين للنهوض بالشريعة وتطوير العلم الشرعي. هذه بعض المقترحات التي طرحها إخوانكم، وفي سبيل تفعيلها إن شاء الله تعالى وإنجازها، وإلى سماع أطروحات من استطاع منكم أن يقدم أطروحته، وأيضا إن لم يستطع كلاما فليسجل في الورق الموزع عليكم، وهناك طريقة للتواصل وتوثيق المعلومات. وإضافة إلى ما ذكر، فقد عزمنا بعد استشارة إخواني أهل مجلس شورى العلماء وإخوانهم واستعرض الأمر عليهم إنشاء مجلتين، مجلة للإنجازات التي تتم في مصر، مجلة للإنجازات التي تتم في مصر على الصعيد الدعوي، ومجلة الراصد لرصد أي شيء يهاجم الإسلام ويوجه ضربات المسلمين حتى تطيش سهامهم ويتصدى لها بقذائف من حق مبين. بارك الله فيكم. لا أطيل عليكم بصدد سماع أطروحاتكم، ومعي من الأفاضل الكرام ما لا أستطيع إحصاءهم جميعا، فالدكتور أخي إبراهيم الشربيني وفقه الله تعالى يقدمهم، وبجوار أخوي الكريمان الدكتور عبد الله والشيخ محمد يرحبان بإخوانهم. ومعنا طائفة من أهل الفضل عددهم كبير جدا، أخشى أن أسمي البعض فأنسى الآخرين، فمرحبا بكم ومرحبا بكم ومرحبا بكم. سدد الله على الطريق خطاكم، وجمع الله على الحق كلمتكم، وجمع الله على الحق قلوبكم. جزاكم الله كل خير، ثم جزاكم الله كل خير، ثم جزاكم الله كل خير وإلى أخي الدكتور إبراهيم، ونرجو أن تكون الكلمات موجزة بعض الشيء حتى يتسنى لنا سماع أكبر عدد من إخواننا. شكر الله من جاكم وخطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وحمده والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه وبعده. إذا تلاقت الكحول في لجب فكيف حال الغصيص في الوسط؟ ما أتيت لأكلمكم، ولكن أتيت يعني أستفيد من كلمات أصحاب الفضيلة المشايخ الكرام، وأتيت محتسبا وناظرا إلى يعني قول الله تبارك وتعالى: هم القوم لا يشقى جليسهم، كما في الحديث القدسي. ولكن أبدأ يعني بالشكر الجزيل لكل الحاضرين من أصحاب الفضيلة المشايخ الكرام ولمجلس شورى العلماء، وأخص بالشكر الشيخ الجليل والفقيه النبيل الشيخ مصطفى العدوي، حفظه الله تعالى وجعل هذا الاجتماع في ميزان حسناته. ثم أذكر نفسي وإياكم بقول الله تبارك وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والله لا يحب فقط الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فالله عز وجل يحب الذين يصلون لوجهه صفا كأنهم بنيان مرصوص. ونحن نعلم من فقه السنة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهتم جدا بموضوع تسوية الصفوف في الصلاة، وكان يحذر من خطر التفرق أو الإعوجاج في الصف الظاهر على الباطن، فيقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وإن الله عز وجل يحب الذين يدعون إليه صفا كأنهم بنيان مرصوص. والفرقة التي تشتت الجهود وتنفر القلوب وتذهب الجهود سدى وهدرا استدعت أو استلزمت أن يبين الله عز وجل أن نبيه صلى الله عليه وسلم بريء من يسلك هذا الطريق. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فأعداء الإسلام وأعداء الحق في هذا العصر يتنادون من كل صوب أن أجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، وهم يرمون أهل التوحيد وأهل السنة عن قوس واحدة. والله تبارك وتعالى أعطانا هذا المعيار لندرك خطر الانحراف عن أمره بالاجتماع والائتلاف. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهذا التعبير الدقيق لست منهم في شيء هو من الأساليب القرآنية الكريمة التي تنفر من الفرقة ومن التحزب العصبي الجاهلي لما يترتب على ذلك من أخطار كثيرة. لست منهم في شيء، وقد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعيار أيضا لنحكم على من هو الذي منا ومن الذي هو ليس منا، فما أكثر الأحاديث التي بدأت بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية فليس منا، ومن قاتل على عصبية فليس منا، ومن مات على عصبية فليس منا، من عمل بسنة غيرنا فليس منا، أو ليس منا من عمل بسنة غيرنا، ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وهكذا. الأحاديث كثيرة جدا فيها لفظة ليس منا لتبين أن هذه حيدة وانحراف عن منهجي وهدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه وسلم. واستدل العلماء بهذه الصيغة على أن الفعل من الكبائر، لأن هذا الفعل يخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. على الجهة المقابلة أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعيار، معيار الانتماء ومعيار الموالاة في الله تبارك وتعالى، حين وصف بعض الأفعال وبعض المواقف بقوله هذا مني وأنا منه. مثلا في قصة جليبيه رضي الله عنه لما استشهد وحمله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو اشترك في الجهاد، ثم بعد انتهاء الغزوة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. ثم بعد فترة قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. ثم قال الثالثة هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. فقال صلى الله عليه وسلم ولكنني أفتقد جليبيبا. فبحثوا عنه وفتشوا في القتلى فوجدوه قد قتل 7 من المشركين ثم قتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتل 7 من المشركين ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه. فهذا هو معيار الانتماء ومعيار الموالاة بقدر موالاة العبد لله ورسوله وانتصاره منهج الحق وتضحيته في سبيله. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال في نفس هذا الباب إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو أرملوا يعني نفد ما معهم من الزاد أو الطعام، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو نفد طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم ثم قسموه في إناء واحد بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. وهكذا كما قال في من يخالف هديه ليس مني، قال في من يستمسك بهديه هذا مني وأنا منه. ولا شك أن أولى الناس بأن يجتمعوا على هذا الهدي وعلى هذا الشعار هم أهل الحق، أهل السنة والجماعة، الذين يعتصمون حقا بحبل الله تبارك وتعالى ولا يتفرقون، ويدعون إلى الله عز وجل وفي سبيل الله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فرحم الله تبارك وتعالى كل من وصل صفا، سواء صف الجهاد أو صف الصلاة أو صف الدعوة. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فجزى الله تعالى الخير كل الخير للشيوخ الأفاضل في مجلس شورى العلماء، وجزى كل الحاضرين الذين أتوا هنا يسعون لكي يصلوا الصف ويحاربوا القطيعة ويعتصموا بحبل الله جميعا وينبذوا الفرقة ويجتمعون ليواجهوا كل من أراد الإسلام والمسلمين بسوء وشر، وما أكثرهم في أيامنا هذه اجتمعوا ليكونوا مفاتيح خير مغاليق شر ضد مفاتيح الشر مغاليق الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم وسائر المسلمين شرهم أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، أيها الأحباب الكرام، أريد في البداية أن أخبركم بخبر، وهو أني أحبكم في الله. هذا خبر بالنسبة لي مهم جدا، أني أحبكم في الله جل وعلا، لعل أحدكم يشفع لي يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. أيها الأخوة الفضلاء، أحب أن أبشر العالم كله بأن مصر قد وصلت إلى بر الأمن والأمان والاستقرار. التف الناس في مصر حول رئيسهم وقائدهم الدكتور محمد مرسي حفظه الله، والناس سعداء جدا بما آلت إليه الأمور في مصر. ولذلك بدأ الدعاة يحملون دورهم المنوط بهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك أقولها في كلمات مختصرة وموجزة إلى إخوان الدعاة وأنا أعلم أنكم جميعا أفضل مني، لكنني أقول أسباب نجاح الدعوة. أولا، محبة الناس للداعية. ثانيا، الرفق في الدعوة إلى الله. ثالثا، الإخلاص، فكلمة المخلص تخترق القلوب. رابعا، العلم الصحيح المؤصل. خامسا، وهذه من أهمها، الانكسار بين يدي الله قبل إلقاء الخطبة أو المحاضرة. أكررها لأهميته، انكسار الخطيب بين يدي الله قبل إلقاء الخطبة والمحاضرة، وأن يبرأ من الحول والقوة حتى لو كان من أفصح الناس وأعلم الناس، ويطلب من الله وحده المدد. سادسا، حفظ الوقت فهو رأس ماله. سابعا، التواضع للمدعوين. وفقني الله وإياكم لمرضاته، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يجعل العمل كله خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. وشكر الله للداعي وللملبي أن أرانا بفضل الله عز وجل هذا اللقاء الكريم. أيها الإخوة، هذا اللقاء اليوم يدور حول الدعوة الإسلامية، ولكن في الحقيقة حسب ما أعتقده شخصيا، فإنني أرى أنه يتناول قسما أرجو أن نعتقد وأن نحدد أنه قسم غير موجود بالمرة، يعني مش قسم موجود ونحن نريد أن نطوره، وإنما أرجو أن نتصور أنه شيء غير موجود. إيه الموجود؟ الموجود ناس يأتون إلينا فيسمعون منا، يأتون إلى مساجدنا فنتكلم إليهم، يديرون المحطات على قنوات دينية فيسمعون منا. لكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الأسواق، في النوادي، في المنتديات، كان هو يذهب، من يأتي إليه هو يربيه ويفقهه، يعطيه علما شرعيا، تربية. لكن الدعوة هو يذهب ويشتم ويصب ويضرب ويدفع ويذهب. هذا القسم ربما لابد أن نعترف أنه ما لم يكن موجودا فإننا نكون إنما نمارس شيئا ليس هو بالضبط ما يطلق عليه إنه الدعوة. المسألة دي عملت لنا مصيبة كبيرة، وخلينا صرحاء، المصيبة التي صنعتها هي أننا تركنا قسما ضخما من المجتمع، قسم ضخم من المجتمع، لدعاة الكفر في عقولهم كما يشاءون. احنا سبناهم طواعية، احنا ما بنروح لهمش. مين يقول انه اجلاء الدعاء يروح يقعد على قهوة بتشرب فيها شيشة؟ فكانت النتيجة اننا اصبحنا اتجاها نخبويا، دول الملتزمين 10%، 20%، 30%، 40%، 50%، زي ما انت عايز. انما في النهاية هذا فصيل، تيار، نخبة، وبهذا انخفضت قضية الشريعة الإسلامية بل والعقيدة الإسلامية بنسبة ما من أنها قضية أمة إلى أنها قضية نخبة فئة تيار. ودي مصيبة، لابد أن نعود مرة أخرى لنسمع الدعوة، وهذا أمر إذا ما أدركناه وفهمناه. ولذلك أول شيء يجب علينا أن نفعله أن احنا نفهم أن الدعوة دي إدارة، الدعوة إدارة، الدعوة إعادة تشريح لشرائح المجتمع ورسم للخريطة أن أصل إليها. يا أخي أنتم بتسمعوا على النوادي الفخمة، ومع ذلك في بعض الناس كانوا من الفخامة والثراء لدرجة أنهم لقوا النوادي دي ما تناسبش مستواهم العالي، فأنشأوا نادي لا يذهب إليه إلا حوالي 52-53 شخص، لا يذهب إليه إلا هؤلاء لأنهم أعلى من مستوى حتى النوادي الموجودة. قل لي هؤلاء ومنهم من سنه 80 سنة وأكثر وأقل، أنظر أحيانا إلى الواحد منهم ألاقيه لم يسمع في الحقيقة كلمة واحدة في الدعوة من ساعة ما وعى لغاية سن 80 سنة، وإحنا بنقول على نفسنا دعاة. فالدعوة إدارة دعوة من أجل أن تبلغ وأن تنفذ. العنصر الثاني الذي أريد أن أتناوله في حديثي اللي هو يا إخواني مواصفات، ودي نقطة خطيرة جدا، مواصفات خطابنا الدعوي. بصراحة كده احنا كنا بنتكلم عن الالتزام وندعو الى الالتزام بالاخلاق وبالعبادات الحلال والحرام وما الى ذلك، اخلاقيات وعبادات، بس احنا مش واخدين بالنا ان في مصيبة كبيرة حدثت، هو ان احنا لما بدأنا نتوجه الى هذا تركنا عنصر الكلام اللي بيتقال بالبلدي اللي هو الانحياز لربنا اللي هي العقيدة، احنا بنسميها العقيدة والاعتقاد والمعتقد، بس بندرسها، وانا واحد من الناس اللي عملوا كده، بندرس علم العقيدة، علم الكلام، علم، إنما في حقيقة الأمر مبدأ الانحياز لربنا لما سبناه لا نتكلم فيه ولا ندق عليه أصبح اللي بيستجيب لنا بيستجيب في الالتزام وفي الأخلاقيات، فنقول أيوة دول الملتزمين. طب بقية المجتمع تركناهم دلوقتي، أنا عايز أضرب مثل عشان يبقى واضح، موظف بيشتغل في بنك ربوي، ده بيعمل حاجة حرام، بس كان زمان يقول ربنا يتوب علينا، الوقت فلسفوله وقعدوله عنصر الاشتغال بالربا، فأصبح ما بيقولش ربنا يتوب علينا. احنا اذا خسرنا أرضية، خسرنا مساحة لما اقتصرنا في توجيه الدعوة على من يستجيب للالتزام فقط، خسرنا ان في ناس بدأ يتلعب على عقائدهم اصلا. ولذلك انا اذكر اخواني بشيء اللي هي دعوة السبعينيات اللي هي الحاكمية اللي هي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه، دي لما بقى مبدأ بسيط وصغير بس بيدقى عليه اصبح الناس يعلمون انهم مكلفون بالمبدأ. احنا يا اخواني احيانا بنخسر ارض لما نفضل متصورين ان من لا يصلي او من لا يلتزم او من يذنب هو برانا خالص، لا مش صحيح. الصحيح انت ما تتركش، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه من يقول له انا احب الزنا، واحد تاني قال له سيب لي الصنم ده اعبده، انا عايز اعبد الصنم، هعمل كل حاجة بس سيب لي الصنم ده. كلمات لأنه داعية يسمعها يعقلها يزنها يستوعبها
يتكلم. ولذلك الفكرة بدأت أن الانحياز للدين إذا قال الله فلا كلام لأحد العقيدة. ولذلك أنا بقول للناس سيبوا الربا، وبقول للنساء تحجب، وبقول الشيء، لكن لما بقول لهم الكلام ده مش معنى أن لما ما يعملوهوش أسيبهم للعلمانيين والليبراليين ومن يخرجون الناس عن عقائدهم كلية. لذلك أرجو أن نراجع مرة أخرى المعنى. أنا الحقيقة كان عندي ما أريد أن أقوله، لكن يبدو أن المسألة يكفي فيها هذا الإلماح. على كل حال أيها الإخوة، نحن الآن في لحظات في الحقيقة في مرحلة في منتهى الأهمية، ولذلك حتى الملتزمين، دعوة التي توجه للملتزمين اللي بيخشوا المساجد أنا أرى أن فيها مخاطر، ويجب أن نهتم بالزاد، بالزاد الذي يدفع إلى الأداء وليس بالأداء مباشرة. نهتم بالأداء، لكن لازم، أنتوا عارفين إحنا عملنا إيه لما بنقول للناس الأخلاق والآداب، أحيانا تركنا الأخلاق والآداب خليناها عند الناس مش عشان ربنا، لا عشان الناس لما يشوفوك يقولوا ان الناس دول حلوين بتوع الدعوة. طب وهو ده ربنا؟ تركنا احيانا لما بنيجي نقول للناس العبادات خليناهم يعجبوا بالنفس بانه بيؤدي وليس بانه يشعر بربه. احنا محتاجين نعيد المساجد بزاد في القلوب، ولعل الله عز وجل يفتح علينا بالقبول. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أدخل الموضوع مباشرة، سأتحدث في مسألتين. المسألة الأولى هو أن الواضح أو الغرض من الدراسات الشرعية التي ندرسها أن يصل الإنسان إلى مرتبة في العلم الشرعي نسميها مرتبة الاجتهاد، وأن وظيفة هذا المجتهد أن هو يفتي للناس في أمور دينهم. ولكن الملاحظ أن الدراسات المطروحة تدور جميعا حول الدراسات الشرعية وتتجاهل الشق الآخر من الفتوى، وهو شق الواقع. الفتوى عبارة عن علاقة بين حكم شرعي مستمد من الكتاب والسنة أو الأدلة الشرعية، وواقعة هي محل الفتوى من خلال ما نسميه تحقيق المناط، تنزيل الايه، تنزيل الواقع، تنزيل الحكم على الواقع. فالانسان الذي لا يدرك الواقع دراسه او دراسه جيده من شانه بالطبيعه ان ينزل الحكم تنزيلا خاطئا. واكثر ما تعاني منه الحركه الاسلاميه في الوقت الحاضر هو سوء تنزيل الاحكام الشرعيه التي درسوها في الكتب على الواقع محل الفهم. فبالتالي اكثر الخلافات بتنشا من ذلك، وأكثر الأخطاء في الفتاوى بتنشأ من هذا التنزيل. على الفقهاء القدامى كانوا يقولون أن جزء كبير لا يسمح للإنسان أن يفتي إلا بعد أن يتدرب على أيدي المشايخ والعلماء على كيفية تنزيل ما درسه من كتب على الوقائع. فإذا كان صوابه أكثر من خطئه فإنه في هذه الحالة يجاز في الفتوى، وإن كان الخطأ عنده هو الغالب فإنه في هذه الحالة لا يجاز الفتوى. يبقى نحتاج ان احنا نضع جزء من هذه الدراسة في كيفية ادراك الواقع والعلوم التي تتصل بذلك. بعضها يلزم ان يدرسها الجميع، وبعضها يلجأ لأهل العلم في سؤاله عنها، كما هي تماما كالعلوم الشرعية. الفقهاء القدامى يقول هناك اشياء لابد ان يدرسها، الاصول واللغة، وهناك اشياء يستطيع ان يرجع فيها الى الكتب عندما يحتاج اليها دون حاجة إلى إيه؟ إلى دراستها. لما موضع الإجماع يبقى لابد أن يعرف أن موضع الفتوى ليست موضع إجماع مخالف الفتوى، فيخلف في كتب الإجماع ويتأكد أن فتوى ليست فيه موضع إجماع، لا يحتاج أن يحفظ موضع الإجماع، يرجع فيها إلى الكتب. أما كذلك العلوم الواقع أجزاء ينبغي أن الكل يعلمها، وأجزاء أخرى يحتاج أن هو يرجع فيها إلى أهل التخصص ليسمع رأيهم قبل أن يفتي فتوى. هذا هو الشق الأول. يبقى نحتاج أن احنا نضع بعض علوم الواقع في الدراسات المطروحة لكي نخرج داعية وعالما يستطيع أن يتعامل مع الواقع معاملة سليمة ولا يعيش في برج نعاجي داخل الكتب التي درسها دون أن يكون إدراكه الواقع إيه؟ إدراكه الواقع إدراكا جيدا. هذه هي الأولى. أما المسألة الثانية فقد تناقش علماء الأصول في إصابة المجتهد، وذهب جمهرة العلماء على أن المسائل الاجتهادية اللي هي الظنية ذهب جمهرة العلماء إلى أن النصوص فيها واحد، لكن المأجور الاثنين، يعني إذا تنوعت وتعددت الاجتهادات فكل المجتهدين مأجورين، من أصاب منهم ومن أخطأ، ولا تستطيع أن تقطع بأن هذا هو المصيب وهذا هو المخطئ. وذهب عدد آخر من العلماء على أن الحق والصواب يتعدد بتعدد المجتهدين ويتعدد بتعدد اجتهاداته، وهذا ليس رأيا شاذا ولا غريبا، بل هو رأي منتشر عند الأصوليين، قال به الغزالي وقال به الجويني وقال به كثير من أهل العلم، ذكروا أن الحق يتعدد بتعدد الاجتهادات، والعبارة المتداولة بينهم كل مجتهد مصيب، بغض النظر عن هذا الاجتهاد وهذا الاجتهاد، الكل متفق على أن المسائل الاجتهادية من أصاب منها ومن أخطأ الاثنان مثابان، المسائل الاجتهادية مش القطعية، الاثنان مثابان. إذا هذا المعنى ترسخ في قلوب أنت مثاب وهو مثاب، هذه الطريقة في فهم صور الخلاف يتحول الحوار من اتهام، ويتحول الحوار من تضليل، ويتحول الاتهام من اتهام بالابتداع إلى آراء قابلة لأن نتحاور ننتقش فيها مدام مسألة ظنية. هذا المعنى نحتاج إليه أكثر في هذه الأيام. كان مفهوم يعني بعض الشيء في وقت أيام كان الطواغيط بيربسوا على أنفاس الحركة الإسلامية الحرص على الجماعة ومحاولة إبراز كيانها ومحاولة التمييز عن المخالفين ليها، مش هذا الكلام، وفكر خاص بيها وفهم خاص بيها وما شبه ذلك. أما الآن فنحن دولة، لابد أن نتخلص من فكر الجماعات والتنظيمات إلى فكر الدولة، لابد أن نتعلم أننا نتعامل الآن مع شعب، مش من نتعامل مع الجماعة الإسلامية وجماعة الإخوان وجماعة الجمعية الشرعية وما شبه ذلك. نحن نتعامل مع شعب، نحن مسؤولون الآن عن كل هذا الشعب. أنت لما تستشعر هذا المعنى تتخلص من إيه؟ من فكرة الانتماءات، تخلص من فكرة النظر إلى الآخر باعتباره منحرفا، النظر الآخر باعتباره ضالا، وإنما تنظر إلى الآخر باعتباره شريك ينبغي أن تأخذ بيده إلى الجنب. هذا المعنى عندما يوجد في دراساتنا، هذا المعنى عندما يوجد في دراساتنا يحول مسألة الخلاف إلى مسألة إلى الحوار، ينقله من الاتهام والتضليل إلى الحوار، نتحاور ونتحاور برفق وبلطف، فإذا وصلنا إلى اتفاق فذلك خير، وإن لم نصل فإنها أنا مثاب والآخر أيضا إيه؟ الآخر أيضا مثاب. هاتان هما المسألتان التي أريد أن يضاف معناهما للكتابات المطروحة. الأولى ينبغي أن نطرح دراسة واقعية تقوم هيئة شرعية مقننة بتجهيزها وتدريسها مركزية، لا تترك للعامة كل منهم يختار ما يراه مناسبا، مركزية لكي يعيش الناس الواقع الذي ينزلون عليه الفتح. الجزء الثاني ينبغي أن نتعلم، أو يكون هذا ضمن ما نتعلمه، أن الاختلاف هنا رحمة وليس ضلالة وانحراف، وأن الرأي الواحد يكون في القطعيات فقط، أما ما عدا ذلك فإن الآراء تتعدد وينبغي أن احنا نتقبلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
مرحبا بحضراتكم وجزاكم الله خيرا وجزا القائمين على أمر المنطقة، ربنا يبارك فيكم أجمعين. احنا كإعلاميين لما نتكلم في وسط المشايخ نبقى عاملين زي المخلل على المائدة، مش وجبة يعني ولا بس مهم وفتح للشهية وبيخدم الوجبة الأصلية، وده النقطة المهمة. عاوزين هو احنا مهمين كإعلام ولا يعني شيء ثانوي جنب المشايخ؟ احنا عندنا التسويق في أي مؤسسة هو أهم قسم، وربما يكون تكلفته بسيطة، عدد العاملين فيه مثلا 30 واحد، رواتبهم 30,000 جنيه، والمصنع فيه 3000 موظف وعامل. الثلاثين دول هم اللي هيبيعوا كل الانتاج. اذا كان الثلاثين فاشلين ممكن يضروا المصنع كله ويقفل. النقطة الثانية ان لو احنا بنتكلم عن حراسة العقيدة وتخيلنا ان احنا عندنا معسكر والمعسكر ده جواه قوات بيبقى على الحدود حراس ونقاط دي تمثل الجانب الاعلامي. اذا حتة الاعلام مهم اكتر من ما احنا موجودين في الواقع. الاعلام الاسلامي مهمل بشكل كبير ومحتاج مراجعة. ايضا الاعلامي اللي موجود حاليا في اشكالية، اما ما بيفهمش في الدين او ربما متدين وما بيفهمش في الاعلام. يعني القائمين على امر الاعلام الاسلامي يا مشايخ مش دارسين اعلام، يا اعلاميين ما عندهمش فقه او ثقافة شرعية كافية. وعشان كده بيحدث الاشارة لشيخ محمد الاثارة، في اثارة في الاعلام حتى الاعلام الاسلامي، وفي صناعة اعداء اشار اليه برضو ان احنا ممكن الاعلام يصنع اعداء. المفروض الاعلام هيصنع احباب وينشر. الاعلام عامل، شوف الميكروفون الصغير ده جنب المسجد الكبير ده، لو شلنا دي المسجد ده هيوصل كلامنا، هيوصل ل 30 متر. بالحته الصغيره دي بنوصل لكيلو ونص ولا كيلو. اذا احنا لازم نعيد النظر في دعوتنا لمكانه الاعلام، سواء ككيانات نزود الكيانات الاعلاميه. شيخ اسامه قال احنا بقينا دوله، ما بقناش دعوه سلفيه ولا جماعه اسلاميه ولا اخوان، احنا بقينا دوله. وما بقينا دوله بقينا مسؤولين عن اللي موجودين في الدوله واللي موجودين في العالم كله، نقدر نوصل بالدعوه ليهم. وده مش هيكون الا عن طريق وسائل الاعلام. احنا بنسمع عن الطياره اللي بدون طيار، الاعلام طياره بدون طيار بتروح وتوصل وتحقق الهدف. الاعلامي قاعد هنا وكلامه طياره بدون طيار. اذا احنا عاوزين، انا في المكان ده بمثل الاعلاميين، بقول يا مجلس شورى العلماء، يا علماء اهتموا بالاعلام، اهتموا بالاعلاميين. الاعلاميين اللي موجودين على الساحه وانا منهم محتاجين اعاده تربيه، محتاجين ثقافه، محتاجين نصح وارشاد. احنا احيانا بنعمل مشاكل، بنعمل اثاره، بنصنع اعداء. اذا سبتونا لوحدنا هنفضل كده، محدش يلومني. انا بجتهد وبشتغل على قدي، عندي مشاكل اقتصاديه بجيب واحد مخرف احيانا لانه شرى مني وقت، بجيب واحد يجيب فكر ضال عشان اداني قرشين، ما انا غصب عني. فبنقول يا اخواننا في مجلس شورى العلماء، يا كل العلماء، انتبهوا لوسائل الاعلام، انشئوا وسائل جديده. الوسائل اللي موجوده شوفوا الاشخاص اللي فيها، اعملوا لهم دورات، اعملوا لهم دعم علمي، نعمل اشراف عليهم فقهي، كل ده هيبقى مفيد. لان احنا عندنا الايه؟ الاعلام الاسلامي مصطلح، بقى عندنا الوقت الاسلام الاعلامي غصب عني.
حان الان موعد اذان المغرب.
حي على الصلاة هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وعفه اللهم المقام المحمود الذي وعده.
هي همسة فهمنا للدين تدعو للحوار، هي دعوة من قلبنا.
أناس باسم الدين يتكلمون ويرفعون مبادئهم وينصرونهم على أنهم أهل خبرة وأهل هذا المجال، وأن دخول الإسلاميين فيه وخاصة السلفيين أن دخولهم في هذا المجال كان نقمة عليهم وأنهم لم يفلحوا فيه. كيف نترك هذا الثغر لأناس ليسوا أمناء على هذا الدين، ولا أمناء على شريعة الله عز وجل، ولا أمناء على الناس؟ واجب أن نتعلم، وإن كانت هناك أخطاء لا ننكرها، وقائع محسوبة، لكن إذا كان الأمر فيه خطأ، إذا كان الأمر وهو رفع راية الشريعة والذب عنها ودفاع عن دين الله عز وجل في مواجهة أناس يريدون أن يجتثوا الشريعة من أصلها. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، مواجهة بين طائفتين، كيف لا نكون نحن مع الطائفة المؤمنة وإن كان فيها بعض الأخطاء؟ قامت الشريعة على تحصيل المصالح وتكثيرها وإبعاد المفاسد وتقليلها مهما أمكن، فمن هذا المنطلق يجب علينا أن نسد كل ثغرة وأن نتعاون مع الجميع لنصرة دين الله عز وجل، سواء كان في مجال السياسة أو كان في مجال الاقتصاد أو كان في مجال الدعوة إلى الله عز وجل. نصارح بعضنا بعضا بالأخطاء، ويصارح بعضنا بعضا بالسلبيات وبالقصور الحاصل، سواء كان في الدعوة إلى الله عز وجل أو في مجال التربية والتعليم، تعليم الشباب وتنشئتهم. علينا أن نربيهم على المنهج الصحيح والطريقة الصحيحة، وأن نعلمهم الأدب الشرعي كما كان عليه السلف. نتعاون جميعا ويصارح بعضنا بعضا بما وقع من أخطاء. نسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، ونشكر لإخواننا جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسناتنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
ولكن أرى العلماء بعيدين عن العون من الناس، يعني بالنسبة للأوقاف شيء لا يخفى علينا، بعض الأئمة ضعاف المستوى، يعني عندنا الفيوم مثلا حوالي 900 إمام، إذا أردت أن أعمل محاضرات لبعض الأئمة بختار ما شاء الله الجهابذة وعلماء فاضل ممتازين، بنعمل اجتماع ألاقي اللي هيعمل في حقل الدعوة بدون أجر حوالي من 20 لـ30 إمام، يدينا طلب عاوزين محاضرات في السجون، عاوزين محاضرات في المدارس، محاضرات في المستشفيات، محاضرات هذه بدون أجر، لكي نختار علماء أئمة ممتازين يوصلون الدعوة إلى الناس قليلين. الشيء بقى يعني الإنسان يعني بنون فيه بعض إخواننا الملتزمين المتدينين، بعضهم يتكبر على إخوانه الأئمة وإخوانه العلماء، ويتكبر حتى على العوام من الناس. يعني بعض إخواننا يقول لك هذا إمام سلف عن عين الرأس، ولكن يدخل المسجد فلا يجد أحد يسمع له. لماذا؟ لأنه متعصب، زي ما أخونا الشيخ محمد حسان جزاه الله خير وبارك الله فيه، يعني الاستئذان من المؤسسات الدينية أمر واجب. بفضل الله أي حد من إخواننا من الدعاء يأتي إلى الفيوم يجد يعني ترحاب ونوفر له المكان، وبفضل الله أفضل المساجد تكون في انتظارك. فأنا يعني جزا الله عز وجل فضيلة الشيخ السيد يعني أتاح لي الفرصة أنني أجلس هذا المجلس مع أنني لا أستحقه، والله لا أستحقه، فالفضل لله لسمو الشيخ مصطفى العلوي الشيخ السيد علشان أوصل هذه المعلومة. إخواننا العلماء الملتزمين بعضهم يتكبر على إخوانه، بل إنه يعني يتطاول عليهم بأنفسه، هذا لا يفهم شيء، هذا لا يفعل كذا، فهذا شيء ينفر منك الناس وينفر منك زملائك وينفر منك العلماء. فيعني فرصة الحمد لله إن ربنا جعل شخصيت سبب إنني أوصل هذا الكلام لإخواننا العلماء، فأنا لا أستحق أن أجلس هذا المجلس، ولكن جزا الله فضلت أخواننا اللي جابونا. هذا أقول قولي هذا، وأستغفر الله لكم. السلام عليكم.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى. ثم أما بعد، كان لي رغبة شديدة أن أتنازل عن دوري في الكلمة لفضيلة الشيخ أحمد فريد، ولكن فضيلة الشيخ بخر على الأقل، فضيلة الشيخ أحمد فريد قال إحنا في استقبال الهدى فلا بد أن نتبع، فأنا مضطر طبعا مع الحرج البالغ أن أتكلم أمام جميع المشايخ الأجلاء الشيخ الله الشيخ محمد الشيخ مصطفى والشيخ أحمد وجميع الإخوة الحضور، ولكن اعذروني أنا مضطر للامتثال الآن لهذا الكلام. كنت محتاج أستعير ساعة إخواننا اللي اتكلموا قبل كده عشان آخد ثلاث دقايق اللي هم بياخدوها، مفيش مشكلة. باختصار شديد، نحن نتحدث عن دورنا في هذه الحياة. نحن في كثير من الأحيان نرفع الشعار للحكام الله تبارك وتعالى. عن عبد الشعيب عليه السلام قال: يريد إلا الإصلاح ما استطاع. فسوف تجدون أن هذا الشعار مشترك بين الإسلاميين وبين غيرهم، ولكن الخلاف الجوهري في من أين يستطيع كل إنسان معرفته بالصلاح، فإن الإصلاح هو إعادة الشيء إلى حال الصلاح. فنحن الإسلاميين السلفيين والإخوان وبكل مكونات التنظيمية، يعني أنصار السنة الدعوة السلفية المشايخ الأجلاء لهم معاهد علمية ونحو ذلك، كل هؤلاء بالإضافة إلى سائر الجمعيات الإسلامية الأخرى، نقول أن الصلاح هو في تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى أمرنا بهذا، وأن الله تبارك وتعالى هو الخلاق العليم، ومن ثم هو أعلم بنفسك وبغيره، ومن ثم في شريعته التي فيها الصلاح ألا يعلم من خلق وهو لطيف القلب. وأما العلمانيون فيقولون أن الصلاح هو في تجارب البشر المطلقة، بينما الإسلاميون يقولون نحن نجرب ونعمل عقولنا واجتهادنا فيما أذن الله لنا فيه أن نعمل عقولنا واجتهادنا، وهي مسألة واسعة في مسائل المعاملات، بحيث أن المعاملات لا تكاد تكون موجودة إلا بصورة كلية. هذا الإصلاح ميدانه إصلاح الفرد ثم المجتمع ثم الدولة. إصلاح الفرد، وفي كل كلمة إصلاح أينما وجدتها فمعناها هو ما ذكرنا، إعادة الشيء إلى حال الصلاح. فإصلاح الأفراد هو أن ننتج أفرادا صالحين بالمعايير الشرعية، أي يعتقدون العقيدة الصحيحة، يتعبدون العبادة الصحيحة، أخلاقهم على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وعملتهم كما أمر الله عز وجل. هذه مرحلة هي الأهم والأخطر عز وجل، هذه مرحلة هي الأهم والأخطر، ولكن الواقع إن هؤلاء الأفراد يلقون إلى خضم نيران الشهوات والشبهات، وإلى ما سمعتم من كلام مشايخنا الأفاضل من الحروب الإعلامية وغيرها، فيدخلون ولا يستطيعون أن يقيموا ما أمر الله تبارك وتعالى به من إقامة المجتمع المسلم. فلا بد أن ننتقل من مرحلة إصلاح الفرد إلى إصلاح المجتمع. فكل مجموعة أفراد يصلح الله حالهم ويعتقدون هذا المنهج ويعتقدون صورة هذا الصلاح، فإنهم ينتقلون إلى عمل شيء في المجتمع، يعني من عيساره وأوجابه الخطبة والدرس، ولكن يمتد إلى المعاهد العلمية وجانب الزكاة وكفالة الأيتام ودروس التقوية وغيرها من مظاهر تغيير المجتمع. فعندما تتواجد بهذه الصورة تبتدئ المجتمعات تتغير من صورة المجتمعات التي فيها نوع من الصراع بين الأغنياء والفقراء، نوع من أن المنكر صار معروفا والمعروف صار منكرا إلى غير هذا كله، يتغير شكل المجتمع إلى صورة أفضل، وهذا ربما أشار إليه كثير من المتحدثين من السبعينيات إلى يومنا الحالي. المرحلة الثالثة أن تؤثر وتعكس هذا الأمر على شكل الدولة، وهي مرحلة كنا التيار السلفي ككل تقريبا إلا عدد قليل جدا كان يرى في ظل النظام السابق أن هذا الأمر غير مجدي لأسباب كثيرة لا طائل من ذكرها الآن، ولكن أيضا معظم أبناء التيار السلفي بعد الثورة رأوا أن هذا الأمر مجدي، وهو أمر في غاية الأهمية، لأن الساسة لا يعرفون الأخلاق ولا يعرفون القيم النبيلة، ولو أن الساسة يعرفون ذلك لوجب عليهم أن يجعلوا نظام الدولة صورة للمجتمع، هكذا يقولون في علم السياسة، ولكن ما لم تطالب أنت بأن تفرض عليهم أن يكون كل نجاح تحققه في المجتمع أن ينعكس على شكل الدولة عن طريق العمل السياسي بالضوابط الشرعية، فحينئذ لن يلتفت إليك أحد ولن يؤثر عملك المجتمعي في المجال السياسي. نحن التيار السلفي يختلف عن غيره من التيارات الإسلامية في هذه الجزئية، وهي ما أشار إليه بعض المشايخ الأجلاء في كلمتي عن إدارة الفجوة بين الممكن والمطلوب. بعض التيارات الإسلامية لأنها نعم تبادل العودة إلى الكتاب والسنة، ولكن قد لا تتخيل تخيلا كبيرا بفهم سلف الأمة، لديها درجة مرونة عالية في أن تعيد توصيف المطلوب الشرعي، بينما نحن السلفيين أيضا بكافة تشكيلاتنا تقريبا نتفق على اتجاه واحد، وهو أننا لابد أن نعرض المطلوب كما هو في دين الله تبارك وتعالى، وما عجزنا عنه نقول عجزنا عنه ولا نغيره، ومن ثم صار لنا خطاب دعوي مميز، أثر هذا على خطابنا السياسي، صار لنا أيضا خطاب سياسي مميز. فإذا هذه المحاولة لابد أن نعمل فيها من فقه من خلاف التنوع بين المسلمين، أن هناك من يحسن في مجال تربية الفرد، وهناك من يحسن في مجال خدمة المجتمع، وهناك من يحسن في مجال العمل السياسي. ده مجال تربية الفرد، هناك من يدرس لخواص طلبة العلم، وهناك من يكلم العوام إلى غير ذلك. إذا اتضحت الصورة الكلية واتفق الجميع على أنها مطلوبة كان هنا التكامل بين الجميع، ولكن المشكلة أن الإنسان قد يتعصب أو يتحزن لما يحسنه هو أو تحسنه جماعته، ومن ثم يسفه ما يحسنه الآخرون وما تحسنه الجماعات الأخرى. أظن هذه الجزئية بالذات داخل مكونات التيار السلفي في مصر لو تم إدراكها بالقوة، وأن هناك من يستطيع أن يؤثر على العامة وأن يغزوهم في بيوتهم ويجعلهم جميعا لديهم العاطفة الإسلامية القوية، هناك من يستطيع أن يدرس في دروس العلم وينتج طلاب علم في أنواع العلوم المختلفة أو في علم دون آخر، هذه القضية الجوهرية التي لو استطعنا أما وضعها نصب عيوننا فإننا حينئذ سيكون لدينا شأن كبير جدا. يعني كثير من الناس يتحدث الآن عن وصول رئيس إسلامي وكأنه نهاية المطاف، وأنا أقول أنه هو بداية الطريق، نحن كنا محرومين من كثير من التواصل مع المجتمع، محرومين من التأثير في السياسة، الآن لدينا أغلبية برلمانية طيب برلمانية تحل، لكن عموما لدينا رئيس إسلامي، ومع هذا لا نستطيع أن نكتب الدستور الذي نريد، ولم نستطيع أن نغير كل القوانين دفعة واحدة، مما يعني أننا ما زلنا نريد كما قال فضيلة الشيخ أسامة، نريد أن يتحول الموضوع من مشروع الطائفة مهما اتسع عددها إلى مشروع أمة، وهذا لن يكون إلا باستمرار كل الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، كل الجمعيات والجماعات والدعاء يستمروا في طريقتهم ويستثمروا الرغب الأمن الذي من الله تبارك وتعالى علينا به في الجمعيات، تعيد بناء مؤسساتها وتقوي العمل المؤسسي داخلها، الأفراد الذين ينشئون معاهد علمية ينشئون لها فروعا ويحاولون أن يحصلون لها على رخص رسمية، القنوات الإسلامية يتسع عددها ويتنوع الدعاء فيها إلى غير ذلك. يعني هذا ما أردت الإشارة إليه في هذا المحفل الذي يحفل بالفعل بعدد كبير من الأفاضل، يعني يمنع من الاستطراد في الحديث، كما أن الساعة حتى على ساعة الإخوة تتكلموا قبل مني بجواز ثلاث دقائق، فأقول قولي هذا، استغفر الله ولكم، السلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الحقيقة يعني أنا سعيد بهذا اللقاء سعادة بالغة، والحقيقة الأخرى أنني يعني ما أعددت قصيدة، لأنني يعني ما فهمت من شيخي الكريم أنني سألقي قصيدة، وإنما هي كلمة يسيرة، فأنا أرجو أن تعذروني في شأن القصيدة وأن تسمحوا لي بكلمة يسيرة بين يدي هذا الجمع المبارك، وعبروا فيها أولا عن سعادة البالغة أننا اجتمعنا هذا الاجتماع، وأن شرفنا بحضور واجتماع مشايخنا ووحدة هذا الصف الذي نسأل الله عز وجل ألا يتفرق أبدا. ويعني أذكر بعض النقاط اليسيرة التي أحب أن أذكرها في باب الأطروحات والاقتراحات، لأنه طبعا ما الاستمارة بالنسبة لي يعني أنا أغض بصري عن مثل هذا. فأقول بارك الله فيكم، يعني كم أرجو رجاء بالغا ألا تنقطع مثل هذه اللقاءات المباركة ولا مثل هذا التواصل الميمون بين مشايخنا. وأنا أقولها بصراحة، والله يا مشايخنا الكرام اجتماعكم راحة لقلوبنا إلى أبعد حد، وأشد ما نعانيه وكنا نعانيه في الأوقات الماضية أن يقال هذه سلفية كذا وهذه سلفية كذا، وأنتم الذين علمتمونا أن السلفية واحدة لا تتجزأ، وأنتم رموز لهذه الوحدة وهذا الالتئام بفضل الله تبارك وتعالى، فنرجو أن لا ينقطع هذا التواصل أبدا. ثانيا من الاقتراحات التي أقترحها أن تقام دورات خاصة لتزكية الدعاة إلى الله عز وجل، يقوم بها علماء الأجلاء لتربية الدعاة على وجه الخصوص، ويعني إقامة يعني هؤلاء الدعاة على عنصر تزكية القلوب وتزكية النفوس، حتى إذا انطلقوا في الدعوة إلى الله عز وجل انطلقوا بقلوبهم وأرواحهم وإخلاصهم والعلم الذي يحملونه، ولم ينطلقوا بحثا عن شهرة ولا سمعة ولا غير ذلك، قبل أن يقوموا هم بتزكية الناس يحتاجون إلى من يزكيهم، وعلماؤنا الأجلاء خير من يقوم بمثل هذا، دورات لتزكية الدعاة إلى الله عز وجل. ثالثا أن تقام أيضا دورات لاكتشاف المواهب الدعوية، إن لدينا بفضل الله عز وجل مواهب كثيرة تحتاج إلى من يكتشفها وينميها ويحفزها ويعمل على رقيها يعني العلم الشرعي الذي يؤصل فيها المنهج القوي. رابعا أقترح أن يتم إنشاء ما يمكن أن يسمى بصندوق للتكافل، النبي الكريم الحبيب الذي نحن بصدد الحديث عن حراسة شريعته والذب عنها، فإن أذنتم لي بذلك فعلت. صرخت تنادي أمة المليار، أولا ترون خناجر الغدار في القلب يطعنني وجرحي نازف ودمي الحزين يفيض كالأنهار، وعقارب الظلمات تنفس سمها، ما بال أمة سيد الأقمار يرمى بأحقاد الكفور، وقومه سكر بكأس مذلة وصغار، ما للأراضي يشتمون نبينا، ما للأراضي يشتمون نبينا، والصمت يخلق ثلة الأخيار، أولم يذق في الحق ألوان الأذى، أولم يذق في الحق ألوان الأذى، ليعمنا بهداية الغفار، أولم يفارق داره
ليكون دين الحق أكرم داري أولم يفر من وجهه الغالي الدم الغالي لتعلو راية الأبرار أو ما تحبون الرسول أو ما تحبون الرسول فما لكم أما يكون بصيحة وشعار روح المحب تذوب في محبوبه والمدعي للحب ليس بذلك يا أمة المختار يطعن فجركم يا أمة المختار يطعن فجركم أو ما لهذا الفجر من أنصار الله ناصر دينه ورسوله الله ناصر دينه ورسوله بشرى الحبيب فسل فؤاد الغار.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم والحمد لله رب العالمين.
الصفا حييكم في أهل الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا هذا الجمع المبارك تحت ظل مجلس شورى العلماء الذي أسأل الله عز وجل أن يكون نواة تجميع الخيرات الإسلامية ليس فقط في مصر بل في كل دول العالم على المنهج الذي شرفنا الله عز وجل بالانتماء إليه هذا المنهج المعصوم الذي وضع قواعده وأصوله نبينا صلى الله عليه وسلم هذا المنهج المعصوم إلى قيام الساعة الذي يكون كسفينة نوح كل من ركبها نجا وكل من تخلف عنها نسأل الله عز وجل له السلامة والعافية. أنا الحقيقة أنا أحب يعني أضع بعض النقاط التي دائما ما تشغلني أو شغلتني خلال الفترة السابقة. المشروع الإسلامي الذي نتحدث عنه والذي من الله عز وجل علينا أن سقطنا على جبل أو على قمة جبل التمكين الذي شرفنا الله عز وجل أن سقطنا على قمة جبل التمكين هذا المشروع الإسلامي الذي لابد الآن لمشايخنا الأفاضل وعلماءنا الكرام أن يضعوا منهجه وأصوله ليس فقط بالتوافق بين العلماء في مختلف التيارات الإسلامية ولكن بين علمائنا أيضا وبين العلماء المسلمين في شتى الدول الأخرى لأن الحقيقة كنا نتكلم عن بعض المسائل الفقهية السابقة ولم نكن نتكلم عنها على أساس أننا سنطالب الآن بأن نطبقها واقعا يمشي على الأرض فبناء الدولة الإسلامية الآن نحن المسؤولون عنه ومشايخنا جزاهم الله عنا خيرا هم الذين يرسمون لنا الطريق حتى لا يضل من صار فيه ومن أراد إصلاح الدنيا بدين الله تبارك وتعالى. هناك مسائل كنا نتكلم عنها بالفقه الآن مطالبين بأن نرسم لها حدودها حتى لا نخرج عنها. بعض المسائل مثل كيفية جعل شريعة الله عز وجل واقعا على الأرض. شاهدنا في مجلس الشعب القاتل من يتقدم بقوانين يعني لاقى بالحقيقة معارضة شديدة في أجهزة الإعلام. فلو كنا وضعنا صياغة لكيفية تطبيق المشروع الإسلامي لكنا استرحنا ووضعنا أنفسنا وفق إطار معين ومنهج معين. كيفية التقنين وكيفية تطبيق شرع الله عز وجل بطريقة متدرجة لابد من علمائنا وما سار على هذا الدرب نسب المصالح الإسلامية في ضوء التجارب التي تم في بعض الدول وما فيها من بعض الشبهات تحتاج إلى رؤية واضحة، كذلك موضوع البورصة وما فيها من بعض الخلافات الشرعية أو المواطنات الشرعية نحتاج فيها لحوم مستفيدة من علمائنا الأجناد الأفاضل حتى لا يضل أحد، ونحن نرسم خطى بناء دولة على نهج الكتاب والسنة. يعني في نهاية كلماتي أيضا أنا أنبه إلى شيء يعني من المفترض أن علماءنا الأفاضل يضعون بصمة واضحة فيه. بعد ثورة 25 يناير دخل كثير من الناس في دين الله الأول، وأصبحت الفضائيات تعود بعد كبير من مشايخنا وعلمائنا كانوا السابق ممنوعون من الظهور في الفضائيات، وأصبح على الكبير من أبناء الذي لقد الدعوه على غير تخطيط منا ومن غير استعداد منا. أخشى مع انفتاح جو الحريات أن تظهر فصائل لها أفكارا على غير نهج السلفي إن لم نسارع نحن بسرعة إنشاء عدد كبير من المعاهد التعليمية لتخريج عدد كبير من الدعاة على النهج السلفي والمنهج الواضح القويم، يلمون الشباب ويوجهون هذا النهج الجديد إلى دين الله القويم والمنهج المستقيم. وكما قلت سابقا فإن المنهج السلفي كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق. نسأل الله لنا السلامة والتوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
كثيرا. وبعد فبذلك فما كان لي أن أتكلم بين يدي الشيخ الكبار إلا لأنني أحمل أمانة ثقيلة على عاتقي أتمنى أن تشاركوني في حملها. من المهم جدا أن يتحرك المسلمون يوم تهود الأفكار وتنصر المعتقدات وتشيع المعتقدات. حينما يدرس أبنائنا في الفرقة الرابعة الابتدائي في الأزهر وغيره أن أفضل يوم يوم السبت، ويكتب المؤلف على الجانب الهدف التربوي التسامح من أجل السلام، فهذا مطلب يهودي صرف. حينما يدرس لأبنائنا في الإعداد في الأزهر وغيره مكان الدعوة إلى الله ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، مراسم الزواج في الكنيسة ومراسم الاحتفال بليلة رأس السنة في الكنيسة، هذا تنصير للأفكار والمعتقدات. حينما تشيع المعتقدات يوم يدرس في أولى ثانوي مادة الأدب والنصوص صفحة 229 أن الصحابة يكفر بعضهم بعضا، هذا الكلام تكلمت فيه سنة 2010 و2011 و2012 وما تحرك أحد. يوم تكلمنا منذ أيام على مادة التربية الوطنية طبعت هذا العام التي فيها من بدل دينه فاحترموه، وفيها نصوص من الإنجيل في ساعات، تحرك الرجل المسؤول وقال سنغير. أما الأزهر فلنا سنين نتكلم ولا يتغير. يدرس صفحة 229 أن معاوية يقول لقيس بن سعد أما بعد فإنما أنت يهودي ابن يهودي، فيرد عليه ويقول أما بعد فإنما أنت وثن ابن وثن، دخلت الإسلام كرها وخرجت منه طوعا، ونحن أنصار الدين الذي خرجت منه وأعداء الدين الذي دخلت فيه. الآن في هذا التوقيت الذي تجلسون فيه قدرا شيخ الأزهر بعدما سيّس الأزهر وبعدما علمنا الأزهر يبيع الأزهر، الآن دير التربية والتعليم داخل المشيخة ليوقع على استلام 9200 معهد. الآن شيخ الأزهر ينفذ مخطط الأعداء الذي أول من تكلم به من الداخل طه حسين في الستينيات. لابد أن يكون الأزهر تحت إشراف وزارة المعارف. في هذا التوقيت صدر قرار من 2004 بهذا الأمر، ولكن الشيخ السابق كان يتخوف ثورة العوام الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الأزهر. الآن في هذا التوقيت الآن وأنا أعي ما أقول، شيخ الأزهر يوقع على تسليم 9200 معهد لهيئة الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم. نحن من داخل الأزهر معنا إخوة الأفاضل على رأسهم أخونا الدكتور عبد الله بركات، نبحث عن إصلاح الأزهر ونتمنى الدعم منكم جميعا، لأنكم تعلمون أن الأزهر هو الذي يخرج منه المفتي وشيخ الأزهر ووزير الأوقاف، وعند الاختلاف القانوني في تفسير أمر شرعي فسيرجع للأزهر. شيخ الأزهر علمنا الأزهر لما طلبنا الرجوع إلى الأزهر عند الاختلاف في تفسير الشريعة، شيخ الأزهر رفض أن تكون المرجعية للأزهر. نريد أن يرحل هذا الرجل لأن الأزهر هو ضمانة العالم الإسلامي في الدفاع عن الإسلام، لابد أن يقوى الأزهر ولا يحارب الأزهر، هذه أمانة في أعناق الأشياء، لابد أن ترفضوا هذا جميعا، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فجزاكم الله كل خير على حضوركم، والمسائل إذا وردت بالحكمة والمرادة الحسنة إن شاء الله ستؤتي أكلها بإذن الله تعالى. وإخوانكم في مجلس شورى العلماء وبعد شكر الله يشكرونكم، وتم لجان ستنشأ لجان التواصل بين الدعاة إلى الله وبين المسؤولين للوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وكذا لجان الإصلاح لإزالة المعوقات في طريق الدعوة إلى الله عز وجل، فمن له في الباب سبيل وورقة الاستبيان التي معه يسجل اسمه إذا كان له في الباب من سبيل. ختاما لا يسعني إلا أن أشكر الله سبحانه وتعالى وأشكركم، وثم إخوة أفاضل بارك الله فيهم وفي مسعاهم لم يتأثر لهم الحديث، فإن أرادوا الحديث بعد العصر فلهم ذلك، ومن أراد الانصراف فلزاما أن يتغدى معنا فالطعام جاهز، ولا نحل أحدا من ضيوفنا أن يفارقنا دون أن يتناول معنا طعام الغداء. وفي محمد الشيخ محمد حسان أفصح مني لسانا وأجمل بيانا، فليختم المجلس بكلمته، وكما أسلفت من أراد والله فلسل أفضل يجلس، ومن أراد الغداء فليتفضل. فضل الله
أبي أن يكون الختام هو أستاذنا وشيخنا الدكتور عبد الله
شيخ. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على توفيقه وامتنانه أن وفقنا لمثل هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى في الختام أن يجمع بين قلوبنا وأن يؤلف بيننا وأن يصلح ذات بيننا. وإني والله سعيد لحضوركم، والشكر لمن حضر ولبى وتكلم وأفاد، وأنا شخصيا استفدت كثيرا من إخواننا من أهل العلم والخير والفضل مما تقدموا بكلمات، وذكروا بعض المسائل المهمة ستؤخذ إن شاء الله تعالى في الاعتبار. وكما سمعتم الآن من أخي الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تبارك وتعالى، هناك لجان ستعمل متواصلة بإذن الله تبارك وتعالى، وهي منبثقة من هذا اللقاء، وسيتم التواصل، ونسأل الله أن نرى خيرا فيما نقدم إن شاء الله تبارك وتعالى. أشكر الله مرة أخرى أولاً على توفيقه وامتنانه، ثم أشكر جميع إخواني الذين حضروا هذا اللقاء، وأخص بالشكر من نظم ودعا وقام وكلف جزاه الله تعالى خيراً، أخونا أبو عبد الله الشيخ مصطفى بن العدوي، أسأل الله عز وجل أن يرفع درجته ويوفقه لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك.
هي همسة